ويبقى شأنا وطنيا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال. وطالب البيان بآليات دولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وتجويعه السكان بسيطرته على معابر القطاع. واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين. وجددت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف شرقي خان يونس، كما شن طيران الاحتلال 3 غارات على المنطقة، فيما نسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل شرقي مدينة غزة. ويوم أمس استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. هذا ويعيش النازحون الغزيون في الخيام ساعات الليل الباردة في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان من عائلة واحدة في منطقة الحفاير بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا لتفرج عن 1 منهم، فيما بقي مصير 3 الآخرين مجهولا. وذكرت وكالة سانا السورية أن المعتقلين في القنيطرة كانوا يعملون على إعادة تأهيل وإصلاح مزرعة تعرضت للتخريب من قبل الاحتلال، وأثناء عودتهم منها أوقفهم حاجز إسرائيلي. يأتي ذلك في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، لا سيما في المناطق الجنوبية حيث تتوغل قوات الاحتلال وتقيم الحواجز. حول المشهد الميداني المتوتر في الجنوب السوري والتحركات المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي جوا وبرا، نستمع للتقرير التالي.
بهدوء يشبه ما قبل العاصفة، توغلت 5 عربات عسكرية إسرائيلية إلى قرية صيد الجولان في أقصى ريف القنيطرة جنوبية سوريا، كما لو أنها تتحرك في أرض بلا صاحب. تمددت على الطريق الترابية ثم نصبت حاجزا مؤقتا عند مدخل القرية وشرعت في تفتيش المارة وتدقيق هوياتهم في مشهد لا يشي فقط باستهتار الحدود، بل بغياب كامل لأي قوة قادرة على ردع هذا التوغل المتكرر. وقبل ساعات فقط كانت آليتان مدرعتان تتقدمان نحو مشارف بلدة كويا في حوض اليرموك تطلقان النار عشوائية قبل أن تسلك طريقهما نحو ثكنة الجزيرة التي باتت مقرا ثابتا للقوات الإسرائيلية. ما يجري في الجنوب السوري ليس عابرا ولا يمكن قراءته كتحركات تكتيكية بسيطة، فالمشهد أعمق مما يبدو عليه. فما يجري هناك لا يقاس بمسطرة الخروقات الحدودية التقليدية، بل يرقى إلى نمط جديد من التمركز العسكري يوحي بأن الكيان يعمل على تثبيت احتلال هادئ غير معلن يعاد تشكيله حجرا حجرا عبر الحواجز والطرق العسكرية. وهذا التحول ترافقه قوة ناعمة باتت تضاهي قسوتها، فبينما تتحرك دباباتها وجنودها في القرى المحاذية لخطوط التماس، تنشر أدواتها الناعمة أيضا عبر استبيانات توزع على الأهالي الذين يستوقفون عند الحواجز. تسألهم قوة الاحتلال عن عدد أفراد أسرهم وعن أعمالهم وصحتهم ودخلهم ومؤهلاتهم واحتياجاتهم الغذائية، بل وحتى عن موقفهم من السلطات الجديدة. فهي تبني قاعدة بيانات اجتماعية كاملة تجمع في مناطق تخضع بحكم الأمر الواقع لنفوذ الاحتلال في قرى الحميدية والقحطانية ورسم الرواضي ورسم البيضاء ورسم أبو شبطة وغيرها من القرى التي تحولت إلى فضاء مفتوح لتحركات الدوريات. هكذا شيئا فشيئا ترسم جنوبا خرائط جديدة، خرائط لا تعلن في المؤتمرات بل تفرض على الأرض، حيث يبني الاحتلال هندسة جديدة لا ترفع الأعلام بل تغير الأرض بهدوء وتعيد تعريف السكان.
استشهد مدير مدرسة جراء عدوان جوي إسرائيلي بواسطة مسيرة استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان. إلى ذلك أشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي بعد اعتدائه الأخير على قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان. وقال الجيش اللبناني أن العدو الإسرائيلي مصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية متسببا في زعزعة الاستقرار في لبنان، وأنه يعرقل استكمال انتشار قوات الجيش في الجنوب. استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس وأحياء رأس العين والباشا والبلدة القديمة ومحيطها من عدة محاور، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي باتجاه المواطنين. في سياق متصل، اقتلعت قوات الاحتلال أكثر من 130 شجرة زيتون في بلدة دير أستيا شمال غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال مدير الزراعة في سلفيت إن الأشجار تقع في أراضي وادي قانا وتزيد أعمارها على 7 سنوات ويملكها 3 مزارعين من البلدة. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مظاهرة حاشدة تطالب باحترام اتفاق وقف اطلاق النار في غزة والضغط على كيان الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع. وطالب آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بروكسل الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الاحتلال لما ارتكبه من جرائم حرب، كما طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال فورا وفرض حصار عسكري شامل عليه. وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهرت سيدات يرتدين ملابس سوداء ويحملن أكفان أطفال وشموعا في مسيرة لإعلان الدعم لقطاع غزة. إلى العناوين. طهران تدين مواصلة الكيان الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي في قطاع غزة. الاحتلال يعتقل 4 أشخاص من عائلة واحدة في ريف القريطرة الشمالية بسوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. أكاذيب بلا نهاية في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تسعى السياسة الخارجية لبلادنا إيران من جهة إلى توظيف القدرات الدبلوماسية الاقتصادية للمساعدة في حل مشاكل البلاد، ومن جهة أخرى تسعى إلى معاقبة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المحافل العالمية بسبب الهجوم العسكري على إيران والمجازر التي ارتكبوها بحق الشعب الإيراني وقصف المنشآت النووية الإيرانية. وفي خطوة مثيرة للريبة، أعلنت 3 دول أوروبية، بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة، عن مشروع قرار مناهض لإيران عشية اجتماع مجلس المحافظين. وفي الوقت الذي تسعى هذه الدول ومن خلال خلق جو إعلامي وتأجيج الاقتصاد الإيراني تراها عازمة على إيقاع إيران في خطأ التقدير بالموافقة مع الوكالة على استئناف عمليات تفتيش المنشآت التي تعرضت للهجوم، حيث كررت مجموعة الدول 7 هذه المطالب مؤخرا، تأتي هذه التحركات المعادية لإيران في مجلس المحافظين في وقت خرجت قضية إيران من انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أعلنته روسيا والصين وإيران رسميا، والذي يعني نهاية القيود التي استمرت 10 سنوات للاتفاق النووي وتقييمها بشكل طبيعي في إطار الضمانات ومعاهدة منع الانتشار النووي، لذلك فإن إجراء أوروبا والولايات المتحدة هو إجراء غير قانوني عمليا، وهو نوع من التحايل وعدم الالتزام بالقوانين الدولية. ثانيا، إن الوكالة التي تدعي الحاجة إلى نهج تفاعلي من جانب إيران رفضت إدانة العدوان العسكري للولايات المتحدة والنظام الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، وتحاول أن تضفي الشرعية رسميا على هذه الجريمة الكبرى. وفي الوقت الذي اتفقت إيران مع الوكالة في مصر على مواصلة التعاون قبل أن تفعل أوروبا آلية سناب باك، شاهدنا أن الغرب أحرق هذا الاتفاق رسميا بتطبيق آلية سناب باك، ولم يعد هناك أي سبب لمواصلة هذه العملية. ثالثا، في ظل سعي إيران لمعاقبة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتحصيل تعويضات عبر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإن تصرف الأوروبيين يعتبر نوعا من التشهير، وهو جزء من مطالبهم بعدم سعي إيران وراء هذا الحق. وفي الوقت الذي يسعى العالم لمعاقبة الكيان الصهيوني وداعميه الغربيين على جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وتحاول فيه الولايات المتحدة أن تشن حربا على فنزويلا في أمريكا اللاتينية، يتحرك الأوروبيون إلى صرف انتباه الرأي العام عن قضية الجرائم الصهيونية من خلال سرد قصص وإعطاء عناوين كاذبة في مجلس المحافظين. المراقبون يرون أن الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يكتنفه غموض كبير، وهو سلوك الدول الحائزة للأسلحة النووية، حيث أعلنت مصادر أمريكية أن هذا البلد أجرى بنجاح تجربة على قنبلة نووية تكتيكية في قاعدة نيفادا في أغسطس آب 2024، كما أجرى حلف شمال الأطلسي الناتو مؤخرا مناورات نووية، وهذا ما دفع روسيا للإعراب عن استعدادها للرد النووي على التهديدات الغربية. وفي ضوء هذه المعطيات يطرح هذا السؤال، وهو كيف التزمت الوكالة المسؤولة عن الأمن النووي العالمي ومنع الانتشار النووي الصمت حيال هذه التطورات، بينما تبنى في الوقت نفسه قضية زائفة ضد إيران التي أقرت مرارا وتكرارا بسلمية أنشطتها النووية، فالوكالة سجلت فضيحة أخرى في سجلها ستؤدي إلى زيادة انعدام الثقة العالمية بها. وفي ظل استمرار الولايات المتحدة وأوروبا في استخدام لغة التهديدات من جهة، وممارسة الوكالة سياسة التضليل، فإن إيران ترفض الرضوخ للتجاوزات الغربية، وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر القانون الدولي في ظل الهجوم والعدوان والدفاع، عندما أكد بأن إيران تلتزم بالقانون الدولي وترفض الضغوط وستجيب على أي عدوان بقوة أكبر، وأن إيران تؤمن بخطاب قائم على القواعد الدولية والحوار والسلام ومستعدة للتعاون في هذا الشأن، أي أن الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين هو مرة أخرى سيصبح مسرحا لأكاذيبهم ويكشف عن عدم مصداقيتهم والحاجة إلى سياسة ثابتة لمواجهتهم.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع التطورات على صعيد الملف النووي وهذه الخطوة التي ينوي الأطراف الغربية القيام بها ضد الجمهورية الإسلامية، هي في الواقع خطوة استفزازية يراد منها الضغط على الجمهورية الإسلامية لإجبارها على الرضوخ لمطالبهم اللامشروعة وغير القانونية ما داموا لم يستجيبوا لمطالب إيران الشرعية والقانونية بناء على قوانين وقرارات نفس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقواعد والقوانين الدولية التي تحرم وتمنع الاعتداء على دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي معاهدة حظر الانتشار النووي. وقصف منشآتها النووية. أصلا هو قصف المنشآت النووية بحد ذاته هو يعتبر جريمة حرب، لأن هذا لا يعرض فقط تلك الدولة للخطر، خطر النووي، بل يعرض كثير من الدول المجاورة أيضا لهذا الخطر، ويعتبر تهديدا وخطرا عالميا ودوليا يجب عدم التورط فيه. لكن رأينا كيف أن هؤلاء ومن خلال سياسة مخادعة رخيصة وجبانة وخسيسة كيف بادروا إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية بعد 4 أو أكثر من جولات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي والمشروع والملف النووي الإيراني والاتفاق على جولة قادمة، ولكن في هذا الخضم اعتدى كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، ثم قامت الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية. طبعا الجمهورية الإسلامية تعرف أن هؤلاء مراوغون، تعرف أن هؤلاء مجرمون، تعرف أن هؤلاء لا يلتزمون بأي قانون دولي ولا يعترفون به ما دام هؤلاء يضعون أنفسهم هم المعيار الذي يشخص متى يلتزمون ومتى لا يلتزمون بقواعد القانون الدولي. وبالتالي الجمهورية الإسلامية لم تستسلم لهذا المنطق الأهوج والأعور الذي ينظر للأمور بهذه الطريقة الغير سليمة، ولا يريد أن يعترف بحق الشعب الإيراني وحق الجمهورية الإسلامية في إيران في التمتع بالطاقة النووية السلمية، الإمكانيات التي تتيحها هذه الطاقة خارقة وكبيرة ومفيدة لكل بلدان العالم، وكثير من بلدان العالم تستفيد منها، فلماذا لا تستفيد منها الجمهورية الإسلامية التي ملكت ناصية هذه التكنولوجيا واستطاعت أن تسخرها في مجالات متعددة ووضعت منشآتها النووية السلمية تحت التفتيش المتواصل وعلى مدار الساعة والكاميرات الشغالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق التفتيش المقيم في الجمهورية الإسلامية للوكالة الدولية؟ وبالتالي هذا يسحب كل ذريعة من هؤلاء لتبرير الجريمة التي ارتكبوها بحق الجمهورية الإسلامية. نتابع هذا الموضوع أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، كونوا معنا واصحبونا في حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعتبر منظمة غير حكومية مستقلة وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة كما يقولون، بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والحد من التسلح النووي والإطلاع، تقوم هذه الوكالة بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية. ولكن المستغرب نجد بأن الوكالة تعمل بإزدواجية بينما تتلقى توجيهاتها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الكيان الصهيوني ومن الدول الأوروبية الأخرى، والتي تعتبر معادية للجمهورية الإسلامية في إيران، والتي استخدمت الوكالة بتقاريرها المستمرة ضد الجمهورية الإسلامية، وأيضا محاولة منهم لجعل الجمهورية الإسلامية في إيران عدوة إقليمية وعالمية للدول الأخرى، وأنها تهدد الأمن العالمي، رغم أن الجمهورية الإسلامية تمتلك برنامج نووي سلمي وهي أول الدول المتعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بينما نجد التناقضات واضحة عندما يكون دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط ضد الجمهورية الإسلامية، بينما الدول الأخرى كالكيان الصهيوني الذي يمتلك مفاعلات يعمل من خلالها على صناعة القنبلة النووية وتهديد أمن المنطقة، نجد أن دور الوكالة مفقود في التفتيش والرقابة على تلك المنشآت، وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سوف يعيد التجارب النووية، وبالتالي هو يعمل على تهديد الاستقرار والسلم العالمي. ولذلك فإننا نجد بأن الوكالة الدولية والملاحظ لتقاريرها وأعمالها أنها فقط انطلقت ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، بينما لم تتحرك ضد تلك الدول والخطر الذي يتوجه من الكيان الصهيوني ومن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنتها وبشكل واضح بأن برنامجها هو برنامج تسليح وتجربة للقنابل النووية وغيرها من الصواريخ التي تهدد الأمن العالمي. ولذلك فإننا نجد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران اتخذت القرار السليم عندما لم تتعامل في هذه المرحلة مع الوكالة الدولية، رغم أن العدو الصهيوني عندما اعتدى على إيران وهاجم المنشآت النووية وهدد الشعب الإيراني من خلال استهدافه لتلك المنشآت الحساسة، فنجد بأن الوكالة الدولية لم يكن لها أي موقف ولا إدانة ولا استنكار ولا حتى موقف بسيط ضد تلك الجرائم والاعتداءات الصهيونية، وبالتالي نجد بأنها تشرع للكيان الصهيوني استهداف الجمهورية الإسلامية، ومن خلال تقاريرهم الواهية والكاذبة تتعامل بكل انفصال عن مهامها ودورها الذي تأسست من خلاله، وهو مراقبة كل المنشآت العالمية لمنع أي انتشار وتسلح نووي في العالم. نجد أنها لا تريد للدول التي تقف ضد مشروع أمريكا وإسرائيل الإجرامي في المنطقة أن تمتلك أي قوة اقتصادية سلمية، وبالتالي هم يريدون منطقة خالية ضعيفة لا تمتلك قوتها ولا تمتلك قرارها، وهذا الذي ترفضه الجمهورية الإسلامية ويرفضه الأحرار والشرفاء.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، استمعنا إلى الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن، تحدث حول موضوع أكاذيب بلا نهاية في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا أكاذيب بلا نهاية في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الباحث والكاتب السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، بداية كيف تنظر إلى يعني هذه المحاولة من الترويكا الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاجتماع القادم للوكالة لمجلس الحكام والقرار الذي قدموه ضد الجمهورية الإسلامية فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة استكمالا للمؤامرة الدولية التي تقودها أمريكا وتنفذها عدة أركان على رأسها دول الترويكا بريطانيا فرنسا وألمانيا وحلفاءهم، طبعا لهم حلفاء في وكالة الطاقة وحتى في مجلس الحكام. الموضوع الآخر أو الركن الثاني هو وكالة الطاقة الذرية مع الأسف.
نعم،
يعني هي الآن وخصوصا شخص يعني رافائيل جروسي هذا العميل الصهيوني الذي فضح نفسه بنفسه من خلال عبثه بهذا الموقع الحساس حقيقة والخطير.
نعم،
وكالة الطاقة الذرية. الموضوع الآخر هو شيطنة إيران في الإعلام والمعمعة والهمجوجة الإعلامية، وخصوصا تركيز الإعلام على تصريحات جروسي الخبيثة أنه ما زالت إيران تستطيع أن تنتج سلاحا نوويا، يعني تعطي في الحقيقة هذا المبرر لوكالة الطاقة الذرية وخصوصا مجلس الحكام الذين يريدون ويتهيئون لشن هجوم وربما نقل ملف إيران مرة أخرى إلى مجلس الأمن وصدور يعني ربما قرارات دولية. طبعا هناك لنا أصدقاء مثل الجانب الروسي والصيني وربما تكون هناك دول أخرى مثل الجزائر ذكرت في دورتها المؤقتة يمانعون إصدار أي قرار ضد الجمهور الإسلامية، ولكن إبقاء الملف النووي تحت طائلة مجلس الأمن هذا في حد ذاته يعتبر يعني أرضية خصبة لربما قرارات أخرى أو ربما تبرير لهجمات أو العقوبات أخرى. فهذه مهمة في الحقيقة، طبعا أفشلتها الجمهورية الإسلامية بعقلانيتها بنشاطها الدبلوماسي استشاراتها وزياراتها، ولكن في كل الأحوال ما زالوا في الحقيقة الجانب الأمريكي والأوروبي وخلف الطاقة الذرية الذي يسمع مع الأسف جروسي في رقصه على دماء شهدائنا أن يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة، ومن هنا يقدم هذه التقارير المزيفة وهذه الأكاذيب المختلقة من أنه إيران لا تتعاطى ولا تتعامل معنا بالشكل المناسب.
طيب لماذا تلتزم الوكالة المسؤولة عن الأمن النووي العالمي ومنع الانتشار الصمت حيال الجرائم الصهيونية، الترسانة النووية الصهيونية، التحركات الأمريكية لجهة إجراء اختبارات نووية، بينما تتبنى في الوقت نفسه قضية زائفة ضد إيران؟
يعني هو مفهوم الكيل بمكيالين هنا يعني يصدق في الحقيقة هذا المثال، لأنه هو زار عدة مرات إسرائيل والتقى بعلماء نوويين وحتى بمسؤولين في الموساد وبنتنياهو نفسه، ولكن لم يأتي على ذكر يعني ديمونة ونشاطات إسرائيل و امتلاكها لرؤوس حربية نووية، لم يتعلى على ذكر هذا بحجة أنه إسرائيل ليست موقعة وليست طرفا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. طيب هذا في الحقيقة أخطر وأسوأ، يجب أن تحاسب إسرائيل لأنها تهدد أمن المنطقة وهي التي قصفت مفاعلاتنا النووية. بأي عذر وبأي حجة وبأي ذريعة قانونية حقوقية أخلاقية إنسانية تقوم إسرائيل بقصف منشآتنا وهي المفروض تكون محمية حقوقيا وقانونيا في الحقيقة، وكارثة الطاقة الذرية من هذه المنشآت في إصفهان أو في نطنز أو في فورت أو في أي مكان آخر. والمفارقة أستاذ محمد في هذا الموضوع هو يطالب إيران أن تسمح له بزيارة المواقع المستهدفة كي يقدم في الحقيقة يعني على طبق من ذهب آخر وأدق المعلومات، في حين أنه لو تمعنا في آخر تصريح ومقابلة للمهندس محمد علي إسلامي رئيس منظمة الطاقة الإيرانية قال من خلال دقة الضربات التي قامت بها إسرائيل وأمريكا تبين لنا أنه لا يمتلك هذه المعلومات الدقيقة إلا وكالة الطاقة الذرية الدولية. يعني هل تريد أكثر من هذا الشاهد لجاسوسية وخيانة هذا الرجل؟
هذا واضح
تورط حقيقة.
طيب دكتور سيد هادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقريرها الربع سنوي أنه ينبغي على إيران تقديم تقرير إلى هذه الوكالة حول المواد والمنشآت النووية التي تضررت خلال الحرب 12 يوما، وفي الوقت الذي تأتي هذه الخطوة في سياق الضغوط على إيران، هل أصلا تفتيش المنشآت النووية الإيرانية لا تزال من صلاحيات الوكالة الدولية بعد انتهاء قضية السناب باك رسميا وعمليا؟
يعني هو من ناحية القانونية من ناحية القانونية في الظروف العادية ممكن، يعني إيران وافقت على البروتوكول هذا واضح، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية الآن حتى المسؤولين والمهندسين والخبراء النووي الإيرانيين لا يجرؤون لزيارة هذه المواقع المدمرة. هناك يعني مشاكل هناك قضايا فنية يعني يجب أن تقيم، يجب أين الخطورة، لا تمس لا سمح الله المواد المخزنة بال 400 كيلوغرام. وهو الآن يعني يحاول مستميتا غروسي أن يحصل على هذه المعلومات بأي ثمن، حتى عن طريق ربما التجسس إذا سنحت له الفرصة، لكي هذه في الحقيقة ستكون أولا حبل طوق النجاة لترامب. لأن ترامب هو الآن متورط بينه وبين مؤسساته الأمنية، أنه هل حقيقة دمرت المواقع خصوصا موقع فوردو أو لا.
نعم.
هم يقولون لا لم تدمر. وحتى لحد الآن يعني هناك في الداخل الأمريكي أستاذ محمد لم تقدم أمريكا أي صور أو وثائق أو أفلام تدلل على أنه قصفوا فوردو.
نعم.
لحد الآن هم يقولون أنه قصفنا فلان كذا، ولكن لم يقدموا أوراق دامغة أو وثائق أو مستمسكات. هذا المستغرب، فكيف يدعي ترامب أنه نحن دمرنا بالكامل؟ الموضوع الآخر البحث عن محل اختفاء أو محل في الحقيقة يعني دفن أو يعني اندثار بصورة طبيعية بعد القصف لهذه المواد المخزنة ب 401 كيلوغرام.
نعم.
بنسبة 60%. يقول أين هذه؟ يعني هو الآن إصرارهم أنه يكتشفون هذا كي تسمح لهم الفرصة لقصفها حتى لو حصلت كارثة بيئية.
نعم.
يعني هؤلاء في الحقيقة يعني لا يرقون ولا يرعون لا إما إلا ولا ذمة، وليس عندهم وجدان أصلا. يعني نلاحظ الآن كيف يهددون فنزويلا ويستعدون لغزوها للحصول على آبار نفطها وغازها وذهبها وأورانيومها وما إلى ذلك. إذن الآن الجمهورية الإسلامية قانونيا وحقوقيا من حقها أن لا تسمح بهذه الظروف المعقدة والخطيرة والأهداف المراكز المستهدفة هي أن تراجعها وتكتشف الحقيقة كثير من الأمور، فما بالك بأن تسمح لعميل صهيوني اسمه رافائيل غروسي لكي يقدم هذه المعلومات الخطيرة إلى عملاء إلى أسياده.
طيب برأيكم يعني ما الذي سيجري إذن في اجتماع مجلس الحكام؟
الآن وصلنا للبيت القصيد.
نعم.
هذا مجلس الحكام ليس لديه مستمسكات ووثائق إلا روايات وأكاذيب في الحقيقة وتزييفات غروسي.
نعم.
وغروسي ليس لديه مستمسك أنه ما هي حقيقة الأهداف المدمرة، المراكز المدمرة. واحد.
نعم.
وضع اليورانيوم المخزن أين هو الآن، نسبة الدمار التي حصلت، ومن ثم هم يتذرعون بأنه إيران لا تسمح لنا، نحن نقول نحن الآن لا نستطيع، يعني مهندسينا وعلمائنا لا يستطيعون أن يحصلوا على تقارير كاملة.
نعم.
فما بال هؤلاء الجواسيس الذين ثبتت عملتهم وخيانتهم ويريدون مرة أخرى يقدموا المعلومات كي تستكمل أمريكا وإسرائيل ضرباتها ضد منشآتنا النووية.
نعم.
هذا الموضوع الأول.
نعم.
إذن بما أن مجلس المحافظين ليس لديه في الحقيقة فيتذرع بأشياء سخيفة، إنه إيران لا تتعاطى بشكل كامل، إيران يجب أن حتى دول ترويكا.
نعم.
يعني تأمر في الحقيقة المجلس المحافظين أنه يجب أن تضغطوا على إيران كي توقف تخصيب شوف الأمارة توقف تخصيب اليورانيوم وتقدم في الحقيقة ما تبقى من اليورانيوم المخزن لل 400 كيلوغرام بنسبة 60% أو بنسبة 20%.
نعم.
شوف الوقاحة. هم الآن ليس من حقهم أن يتدخلوا بما أنهم فعلوا آلة الزناد وفشلوا في تركيع إيران، والتفت حقيقة إيران وأبطلت مفعول كثير من الآثار السلبية خصوصا الجانب الاقتصادي من إعادة العقوبات الأممية الستة.
نعم.
فالآن هم محرجون، ماذا يفعلون؟ ربما يقدمون يعني ملفا أو تقرير يرفعوه إلى مجلس الأمن بدون أسنان كما يقال، يقول مثل.
نعم.
يعني لا يؤذي إيران كثيرا، ولكن الدورة الثانية التي.
نعم.
سيتغير فيها وكلاء وكالة مجلس الحكام، والتقرير الذي ربما سيرفعه غروسي أو من سيخلف غروسي لأن ستنتهي دورته ويستعد لانتخابات كما يسمى ترشيحه الأمن العام للأمم المتحدة، فهنا ربما تحصل يعني محطة أخرى ونظرية أخرى ومدلك أخرى ومخطط آخر.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الباحث السياسي من طهران. طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا. نشكر الدكتور سيد أفقهي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وإن شاء الله نتابع تطورات هذا الملف خاصة على أعتاب اجتماع مجلس الحكام وتطورات الدراماتيكية التي تشهدها الوكالة وهذا الملف، نتابعها إن شاء الله أول بأول عبر لقاءاتنا السياسية المباشرة وكذلك عبر نشرات الأخبار وسائر المواد التي تبث حول هذا الموضوع عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اسمحوا لي أن نستمع إلى مساهمة وصلتنا من الأخ عبد القوي من اليمن.
سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم حدث وحوار. الوكالة المسؤولة عن الأمن النووي العلمي ومنع الانتشار هي تلتزم الصمت حيال الجرائم الصهيونية التحركات الأمريكية، وهي تتعامل اليوم هذه الوكالة الكيل بمكيالين بضوء أخضر، ولكن ضد الجمهورية الإسلامية في إيران تشدد وتدعي ادعاءات زائفة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن وتلتزم أيضا الصمت حيال الجرائم الصهيونية والأمريكية. نحن نعلم أن أمريكا أن إسرائيل تمتلك أسلحة دمار شامل، وأيضا تسلط أسلحتها ضد الشعوب. الوكالة هي تتعامل الكيل بمكيالين، تسعى لمحاصرة الشعوب، لمحاصرة الدول خصوصا الجمهورية في إيران، ونحن نعلم أن إيران تمتلك أسلحة سلمية ولها الحق أن تمتلك هذه الأسلحة وخصوصا النووي، لكنها بطرق سلمية. هذه الوكالة المسؤولة عن الأمن النووي هي نحن نعلم أنها أمريكية صهيونية تتعامل مع كل التحركات، مع كل الجرائم الصهيونية، وهم في خندق واحد ضد هذه الشعوب. لكن بإذن الله نحن هنا في يمن الإيمان والحكمة مع محور المقاومة مع الجمهورية الإسلامية في إيران جنبا إلى جنب. لا يمكن أن تتزعزع هذه الشعوب، لا يمكن أن نتخلى عن مقاومتنا، لا يمكن أن نتخلى عن الجمهورية في إيران. من حقنا أن نمتلك أسلحتنا ونمضي على المثل الأمريكي الصهيوني الذي قال من أراد السلام فليحمل السلاح. من حقنا أن نمتلك السلاح، من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، أن ندافع عن أرضنا، عن حريتنا، عن استقرارنا، ومن حقنا أن نواجه الكيان الصهيوني والأمريكي على الحد السواء. وفي نهاية المطاف بإذن الله ستنتصر الشعوب، ستنتصر وينتصر محور المقاومة بإذن الله في وجه التحركات الأمريكية، الاعتداءات الصهيونية ضد هذه الأمة، وسنظل جنبا إلى جنب في وجه هذه التحركات الأمريكية لمواجهتها بعون الله. التحية لكم أنتم في إذاعة طهران ولكل العاملين في هذه الإذاعة الرائعة الرائدة التي دائما ما تقف مع المظلومية، ما تقف في مناصرة الحق والقضية العادلة. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. طبعا محور هذا الكلام وهذا اللقاء هو درس لكل من يؤمن بأن هناك مثلا يعني طمأنينة أو ثقة بالجانب الغربي أو الجانب الصهيوني. هذا درس لكل من يريد أن يثق بالغرب أو بأمريكا أو بكل من يتبع هذه الدول، وذلك لأن الغرب صنع القوانين وصنع الدساتير التي تجعله مسيطر على العالم كله، ولم يجعلها من أجل العدالة أو المساواة حسب ما يدعي. طبعا هذا أمر. الأمر الآخر، نحن نقول دائما أن الصهاينة والأمريكان هم يؤمنون بمثلا مبدأ القوة أو السلام، لكن وفق مبدأ القوة، يعني يؤمنون بأنهم مثلا يتفاوضون وفق مبدأ أنهم متفوقون، يعني المفاوضة ضمن التفوق وليس ضمن الضعف أو الفشل. ولذلك ف فإنهم يعني صنعوا مثلا الأكذوبة منع الانتشار النووي، منع الاحتباس الحراري، الأكذوبة الأمم المتحدة، قوات اليونيفيل وغيرها، وهذه القوانين كلها تابعة وتعمل بكل طاعة للجانب الغربي ولمصالح الغرب فقط وليس لمصالح العالم أبدا. هذا اليوم هناك اعتداءات على لبنان، ضربت قوات اليونيفيل اللبنانية الموجودة عفوا على الجانب اللبناني بالطلقات الإسرائيلية، ولكن ماذا فعلت قوات اليونيفيل وماذا فعلت قوات الأمم المتحدة؟ هل استطاعت أن تحمي لبنان أو استطاعت أن تحمي الشعب اللبناني؟ بل هي ضربت من الجانب الإسرائيلي ولكنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، بل ولن يحركوا ساكن، لأنهم يعلمون كل العلم أن القوة والقوانين والدساتير هي كلها لأمريكا وكلها لإسرائيل ولمصلحتهم طبعا ولمصلحة الاستعمار القديم طبعا. فعلينا أن نأخذ العظات والعبر من هذه الأحداث التي تحصل، بأن كل أمور العالم من قوانين كاذبة أو حقوق إنسان مدعية أو بإدعاء حقوق الإنسان هي حبر على ورق، وذلك فقط خدمة الصالح الغربي.
نعم، استمعنا إلى مساهمة من الدكتور ياسر الحسيني من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما نتساءل لماذا تلتزم الوكالة الدولية للطاقة النووية وهي المسؤولة عن الأمن النووي العالمي ومنع انتشار النووي، تلتزم الصمت حيال الجرائم الصهيونية في غزة، حيث ألقى الكيان النازي الصهيوني الآلاف من القنابل الأمريكية المحرمة دوليا على سكان قطاع غزة في أعمال إبادة جماعية دمرت كل المساكن فوق رؤوس السكان وقتلت الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء. ولماذا تلتزم هذه الوكالة الصمت على الدعم العسكري واللوجستي والسياسي الأمريكي للكيان المؤقت؟ وتلتزم كذلك الوكالة الدولية الصمت أمام التحركات الأمريكية لإجراء اختبارات نووية؟ تتبنى الوكالة كي التهم تثير القضايا الزائفة ضد إيران مع علمها المسبق أن البرنامج النووي الإيراني هو مخصص للأغراض السلمية. لقد فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصداقيتها وكشفت للعالم أنها تكيل بمعايير مزدوجة وأنها قد خرجت عن نطاق عملها الأساسي التي وجدت من أجله وخرجت عن قانونها التي تأسست بموجبه. برنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا لمستمعنا الكريم أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار أكاذيب بلا نهاية في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا علي حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الآية 54 بعد 100 من سورة البقرة كما قلنا بالأمس جاءت في سياق التعبئة القرآنية للمؤمنين المجاهدين الصابرين في ساحة الصراع وميدان المواجهة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه الآية المباركة جاءت في سياق التعبئة القرآنية للمؤمنين المجاهدين في كل زمان ومكان. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقة السابقة وقلنا أن هناك اتجاهات عديدة في تفسير معنى الحياة في قوله تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقد تحدثنا عن الاتجاه الأول في التفسير الذي يذهب إلى تفسير الحياة هنا بالذكر الجميل والثناء الحسن الذي يتركه الشهداء بعد رحيلهم من الحياة الدنيا حيث يكونون منارات هدى ومعالم في الطريق ودرسا للثائرين المجاهدين الرافضين للظلم والظالمين، لأن الطغاة يتصورون بأن القضاء على المؤمنين من خلال التصفية الجسدية سينهي تأثيرهم في المجتمع وسيقضي على أفكارهم الثورية ومنطلقاتهم التحررية، ولكن الطغاة على خطأ كبير، ذلك لأن القتل لا يزيد أفكار الشهيد إلا قوة وتأثيرا وعمقا في قلوب الناس وأفكارهم وعقولهم، وإن دماء الشهيد ستبقى فوارة تغلي في قلوب الملايين من المؤمنين الثائرين، وهذه الحقيقة لا يمكن أن ينكرها إلا جبار متعنت أو جاهل بليد. فإنك ترى الشهداء هم الذين يحركون الثورة وهم الذين يقودون الركب، ولهذا كان لقبهم في المصطلح الإسلامي بالشهداء لما في هذه الكلمة من دلالة على الشهود والحضور الفاعل في ساحة الصراع. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وسبب عدم الشعور هذا هو النظرة القاصرة للناس التي تنظر إلى الحياة بالمنظار الضيق القصير، ولهذا فإن كثيرا من الناس يفضل أن يبقى في الحياة حتى ولو